أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الثامنة، وبالتحديد في الفرع الثاني، فيما لو زوجه الفضول في حالة إحرامه وأجاز هذا الزواج في حالة إحلاله. عرفنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه ذهب إلى أنه على جميع المباني هذا الزواج حلال وصحيح، وبالتالي لا ينشر الحرمة الأبدية. وإذا أردنا صياغة ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه بطريقة أخرى، ففي قوله عليه السلام: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم، فرق بينهما ولا يتعاودا أبدا. هناك فرق بين إسناد التزوج إلى المحرم وبين وقوع العلقة الزوجية في حال الإحرام. فيما نحن فيه إسناد التزوج إلى الرجل كان في حال إحلاله، لأن التزوج لا ينتسب إليه إلا إذا أجاز، والمفروض أنه أجاز في حال الإحلال. أما حصول العلقة الزوجية بناء على الكشف فقد حصلت في حال الإحرام، والرواية المتقدمة لم تنهى عن العلقة الزوجية، وإنما نهت عن التزوج الذي هو فعل اختياري للمكلف. فعلى هذا الأساس، على جميع المباني يكون قد تزوج في حال الإحلال وهو صحيح، وضعا وحلال تكليفا، وبالتالي لا ينشر الحرمة أبديا. هذا كان كلام من؟ السيد الخوئي. لتحقيق هذا المطلب لا بأس بأن نستذكر ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مبحث العقد الفضولي. ذكر 4 نظريات، واحدة ترتبط بالنقل، وثلاثة ترتبط بالكشف. أما الكشف فالقول الأول والذي نسبه الشيخ الأعظم إلى المشهور، ما يسمى بالكشف الحقيقي، وبالتزام كون الإجازة من قبيل الشرط المتأخر. واستشهد على أن هذا هو مبنى المشهور باعتراض الآغا جمال الخنساري رحمة الله عليه في حاشيته على شرح اللمعة على المشهور بأن هذا مستحيل لأن الشرط لا يتأخر. لو كان مقصود المشهور شيء آخر لما اعترض عليهم بأن الشرط لا يتأخر. فإذن المشهور يقولون بالكشف الحقيقي، فالتأثير الواقعي لأي شيء؟ لعقد الفضول. والإجازة شرط متأخر عن التأثير الواقعي. هذا المبنى الأول، وهو المبنى الذي نسب إلى المشهور. المبنى الثاني أيضا هو من الكشف الحقيقي، لكن بأن نلتزم بأن الشرط مقارن لا متأخر. والشرط المقارن هو عنوان انتزاعي، تعقب العقد بالإجازة. شوف فرق بين أن يكون الشرط هو ذات الإجازة، هذا الشرط ماذا؟ متأخر. وبين أن نقول الشرط ماذا؟ التعقب، الإضافة. هذا العنوان الانتزاعي، هذا العنوان الانتزاعي مقارن. ويظهر من الذين قالوا باستحالة الشرط المتأخر أنهم التزموا، من يقول بالكشف الحقيقي التزموا بهذه النظرية. النظرية الثالثة في الكشف ما يعبر عنه بالكشف الحكمي. وفيما تقدم قلنا الكشف الحكمي إنما هو بلحاظ الآثار كشف، أما بلحاظ المسبب هو نقل. يعني الملكية متى تحصل؟ من حين الإجازة، لكن الآثار كالنماء من حين العقد. فهذا في الواقع هو نقل، لأن الملكية متى حصلت والعلقة الزوجية متى حصلت؟ من حين الإجازة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يرى أن الأنسب بالقواعد العقلية وبالعمومات هو أن نلتزم بالنقل لا الكشف. وإذا تنزلنا يكون الأنسب هو الكشف الحكمي. هذا إذا أخذنا بمقتضى القواعد. أما إذا اتبعنا الروايات الخاصة فقط يوجد مشكلة في صحيحة محمد بن قيس الظاهرة في الكشف لا في النقل، لكن يقول الشيخ أنها تنسجم مع الالتزام بالكشف الحكمي. وقد عرفت أن الكشف الحكمي هو في الواقع نقل. التفتنا؟ هذه هي الآراء في المسألة. لا إشكال في تمامية كلام السيد الخوئي على مبنى النقل، كما لا إشكال في تمامية كلامه على النظرية الثالثة من الكشف، وهي الكشف ماذا؟ الحكم. لأن العلقة الزوجية متى تحصل؟ على النقل وعلى الكشف الحكمي، تحصل من حين الإجازة، وحين الإجازة هو حين الإحلال، فلا إشكال في صحة كلامه. إنما الكلام والإشكال بناء على الكشف الحقيقي بالمعنى الأول، المعنى الثاني إما يلحق بالأول أو يلحق بالثالث، لأنه على الآن لنرى كيف نحل هذا الإشكال. فلقائل أن يقول إن فاعل الشرط المتأخر يستند إليه المشروط من حين صدوره لا من حين صدور الشرط. الإجازة بحسب الفرض ما هي؟ شرط متأخر. بما أنها شرط متأخر، يعني مثل الأمور التكوينية، إذا النار تحرق في ظرف متقدم ولها شرط متأخر، فالإحراق يستند إلى ذلك الظرف المتقدم، وإلا لما كان شرطا متأخرا. فإذا كانت الإجازة من الشروط المتأخرة عن التأثير وعن التسبيب، فهذا يعني أن التسبيب يستند إلى فاعل الشرط المتأخر من حين صدور العقد، فلا يتم ما ذكره السيد الخوئي. فيقال التزويج يستند إلى الأصيل من حين العقد لا من حين الإجازة. فإذا كان يستند إليه من حين العقد، ظرفه
الإحرام،
فيصدق بأنه تزوج في حال الإحرام، فحينئذ يحرم ويبطل وتترتب الحرمة الأبدية. لكن في الواقع مع ذلك يمكن القول بتمامية ما ذكره السيد الخوي، لأنه على تقدير تمامية هذه النظرية، يعني النظرية الأولى، وإلا هي ليست تامة لا نؤمن بها، على تقدير تماميتها، لنريد نبحث المطلب على جميع النظريات، على تقدير تمامية هذا المبنى أن الإجازة من الشروط المتأخرة. لكن في الواقع ينبغي أن نفرق بين الإسناد العرفي والإسناد التكويني. نحن نسلم أن العلة إذا كان لها شرط متأخر بمعنى أنها تكون مؤثرة في ظرفها مع وجود شرط متأخر لها، أنه تكوينا حينئذ هذه العلة تكون علة. لكن في مقام الإسناد العرفي لا يقال لهذا الرجل بأنه تزوج إلا بعد أن يجيز، فالإسناد العرفي لا يصدق إلا في ظرف الإجازة، وظرف الإجازة هو ظرف الإحلال، فلا يصدق أنه تزوج في حال الإحرام، وبعبارة أوضح، نظرية الكشف الحقيقي في الواقع إنما هي نظرية لأجل تبرير وتوجيه النصوص التي رتبت الآثار من حين العقد. فهي أشبه ما يكون بأمر ثبوتي، ولا أثر لها في الإسناد العرفي، فلا يقال لزيد أنه أقدم على التزوج إلا بعد أن يجيز. فالشرط المتأخر للإسناد التكويني بين العلة والمعلول، لا للإسناد العرف اللفظي. واضح الفكرة؟ فرق بين هذين المقامين. ولذا لم يلتزم أحد بالحرمة الأبدية، حتى لو تنزلنا والتزمنا بالحرمة التكليفية، وليس ذلك إلا للتفريق بين الإسناد التكويني الواقع بين العلة والمعلول وبين الإسناد العرفي. فبناء على ذلك، إذا كانت أصعب النظريات دفعنا الإشكال عنها، فالنظرية الثانية صارت أوضح. وعليه فالحق مع السيد الخوئي، مقتضى ظاهر الروايات المتقدمة أن لا نلتزم بالتحريم، وإنما إذا أجاز بعد العقد بعد الإحرام فإجازته ماضية وموجبة للحلية، ولا يترتب عليه أي محظور، بلا فرق بين النقل والكاشف. نعم، وخصوصا أننا لا نقول بالكشف الحقيقي، يعني على مستوى الفتوى الأمر أوضح. نعم.
زوجه الفضول وأجاز بعد الإحرام، أشك أنا في أنه هل هذا ينطبق لمن تزوج في حال إحرامه؟
لا، هذا عرف السيد الخوي ما قال أن هذه شبهة. السيد الخوي يرى أنه هذا واضح، ما في شبهة،
يعني يخرج
أنه لا يصدق أنه تزوج في حال الإحرام، مش أنه نشك فنتمسك به حتى نكون من التمسك بالعام. لا، هو قال أصلا هذا مصداق لعدم التزوج في حال الإحرام، على النقل واضح، على الكشف الحكمي واضح، بينا على الكشف الحقيقي. هذا تمام الكلام في الفرع كم الثاني. الفرع الثالث واضح، وهو أنه لو كان الفضول عند عقده محرما، التفتنا؟ الفرع الثاني كان الأصيل هو المحرم، لا، الفضول كان محرما. نعم، هذا لا أثر لعقده بالنسبة للأصيل، بل يحرم. نعم، سواء كان الأصيل محرما أم لم يكن محرما، الروايات المتقدمة التي قالت بأن المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فلا أثر لتزويجه حتى نقول يجاز أو لا يجاز ويكون قد اكتسب إثما لمخالفته لحكم تكليفي، لأنه من محرمات الإحرام حرمة التزويج، وهذا زوج الغير، وهذا تقدم مما تقدم. وبهذا يتم الكلام في المسألة الثامنة، وبه يتم الكلام في هذا الفصل. الآن نبدأ في فصل جديد. قال رحمه الله: فصل في المحرمات بالمصاهرة. مصب البحث هنا في تعريف المصاهرة، ما هي المصاهرة؟ صاحب العروة عرفها بقوله: هي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية. أحد طرفي العقد يصبح بهذا العقد، يصبح بيني أنا أحد طرفي العقد وبين أحد وبين أقرباء الزوجة يصبح هناك ماذا؟ علاقة. هذه نسميها علاقة مصاهرة. هذا في الجملة لا كلام فيه، وإنما الكلام في محدث هذه العلاقة. هل المحدث لهذه العلاقة خصوص الزوجية أو لها مسببات ومحدثات أخرى؟ عند صاحب العروة ذكر مجموعة من المحدثات. المحدث الأول الزوجية، وهو واضح، تزوجت امرأة حرمت علي أمها، التفتنا؟ هي تزوجت مني، حرم عليها والدي. هذه منشأ هذه العلاقة التي نسميها مصاهرة، كانت الزوجية. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني: الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل. يعني إذا تملكت أمة، تملكت عين الأمة، اشتريتها، تحرم علي أمها. أو ملكت منفعتها. كيف ملك المنفعة؟ هي ملك للغير لكن حللها لي، فتحرم علي أمها. فإذن واحد من موجبات هذه العلاقة ماذا؟ ملك العين أو المنفعة بالتحليل. هذا الموجب الثاني. الموجب الثالث: وطء الشبهة. من وطأ امرأة شبهة حرمت عليه أمها. الموجب الرابع: الزنا. من زنى بامرأة حرمت عليه أمها. الموجب الخامس: اللمس والنظر بشهوة. طبعا في بعض الموارد المخصوصة، على قول بعض الفقهاء ملموسة الأب ومنظورة الأب بشهوة تحرم على الابن. أما أو غير أما، ولو بالحرمة مطلقة، التفتنا؟ فبنظري صاحب العروة أن المصاهرة لا تختص بالتزويج، التفتنا؟ بل لها مناشئ أخرى. هذا نظر صاحب العروة.
أحكام التحريم.
نعم.
أحكام التحريم الناشئة عن واطئ أو عن.
لا، هو بالتالي هم مصب الكلام عندهم في تعريف المصاهرة، التفتنا؟ لذا مثل السيد الخوئي أصلا هذا البحث لم يدخل فيه، يرى أنه لأن صدقت مصاهرة أم لم تصدق مصاهرة، بالنتيجة نحن نريد أن نعرف في الأدلة ما هي التي توجب الحرمة الأبدية. الآن لنفترض وطئ الأمة يوجب الحرمة الأبدية، ولم يكن هذا في اللغة والعرف والشرع يسمى مصاهرة، فليكن، لكنها موجبة للحرمة الأبدية. المصاهرة في الواقع في اللغة والعرف ينبغي أن تختص بالزوجية، وقد اعترف صاحب الجواهر بذلك، وكذلك الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في رسالته في النكاح استشهدوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، قسم العلاقة إلى علاقة نسبية وإلى علاقة سببية. فالعلاقة النسبية هي القرابة الدم، العلاقة السببية تحصل بالمصاهرة وهي العلقة الزوجية. طبعا هذا الدليل دفعه في غاية الوضوح، لأنه أول الكلام. لو فرضنا جميع هذه الأسباب التي ذكرناها يصدق عليها مصاهرة، فيصح التقسيم، نقول العلاقة إما علاقة دم وإما علاقة مصاهرة. فينبغي أن يستشهد بذلك بالمتبادر لغة من كلمة الصهر والمصاهرة. في الزنا في اللغة والعرف لا يقال، لا تقول المرأة هذا صهري، أو إذا اشتريت أما والدة الأما لا تقول هذا صهري وما شابه ذلك. فالأولى التمسك بماذا؟ بدليل التبادر العرفي من هذا اللفظ. وعلى هذا الأساس لا نرى حاجة لإطالة البحث في هذا المطلب، إنما المهم عندنا ماذا؟ المهم عندنا أن نبحث عن الأدلة. التفت، لو ورد دليل مفاده أن المصاهرة توجب الحرمة الأبدية بلفظ المصاهرة، وبنينا على أن المصاهرة تشمل مجرد شرائي للأمة من دون ماذا؟ من دون وطء لها، فينبغي أن يكون بمجرد الشراء أو بمجرد التحليل تحرم علي أمة. ليش؟ لإطلاق دليل المصاهرة. أما إذا قلنا لا، أصلا ما فيها كذا تعبير، فلا بد حينئذ أن نبحث عن الأدلة في مواردها. ولذا جمع من الفقهاء اعترضوا على صاحب العروة، قالوا ليس مجرد ملك العين أو المنفعة يوجب التحريم المؤبد، بل الذي يوجب التحريم المؤبد ماذا؟ الوطء. بمجرد أن أشتري أما لا تحرم علي مؤبدا أمها. فعلى هذا الأساس الأفضل سوق البحث للكلام عن كل مورد على حدة، هل يوجد دليل يدل عليه أو لا يوجد دليل يدل عليه. إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.